أحسن ليس الكثرة علامة الحق، والعصمة عصمة المسلمين ليست الأكثرية وإنما هي لإجماع، إجماع لما يقولون يريدون به إجماع العلماء الذين لهم خصيصة بشيء الذي يجمعون عليه، يعني إجماع النحاة غير إجماع الفقهاء، إجماع الفقهاء غير إجماع المحددين، وهكذا في الفنون الأخرى. ثم جواب آخر،
الحق لا يلزم الإجابة،
لا الاستاذ كانت، لكن في هذا أيضا أن يقال أن نظرتكم من المتأخرين ليس بصواب، ليش ما تنظروا المتقدمين الذين كانوا قبل أبي الحسن، فماذا كان مذهبهم؟ كان مذهبهم على عقيدة السلف. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى ثم ذكر بعد ذلك مراحل أبي الحسن، كم هي مراحل أبي الحسن؟ ثلاثة، أحسن الأولى مرحلة الاعتزال، أحسن المرحلة الثانية مرحلة ابن كلاب هو الذي فيه الآن والذي كان عليه الآن الأشاعرة مذهب أهل السنة، بقي في رأسه بعض رأسه بالاعتزال. وين توقفنا؟ فإن قال قائل صح؟ طيب بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى فإن قال قائل هل تكفرون أهل التأويل؟ ما عندي، يعني هل عندكم كلكم موجود هذه؟ ربما نتأخر، يعني حكم أهل التأويل أنه هو المفاد هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى فإن قال قائل، أتكتبون هكذا في نسخة حكم أهل التأويل، قال فإن قال قائل هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى وجوب إثبات الصفات أنه لا يجوز تأويلها، يأتي فهم حكم آخر، وهو ما حكم تأويل صفة من صفات الله جل وعلا معنى إنكاره، إنكار صفة من صفات الله جل وعلا وكفر باتفاق المسلمين. أن من أنكر صفة من صفات الله جل وعلا فهذا كفر. إذن على هذا الأمر، وقد بين الشيخ الجامع رحمه الله في كتاب صفات الله، هي له بحث جميل في هذا، والتفصيل الذي يرد أيضا من الذي ينكر الصفات وأقسامها، وذكر أن هذه من المسائل الصعبة المشكلة، لأن أكثر المسلمين في عصرنا يؤولون الصفات، فقال هل هذا يلزم تكفير المسلمين؟ تكلم في هذا المحل جميل، عن أكثر من 10 أوراق أو أكثر، ومبحث جميل من اللي أراد يرجع للكتاب موجود في المكتبة، حكم من أنكر صفة من صفات الله جل وعلا. القاعدة العامة أن من أنكر صفة من صفات الله جل وعلا هو كافر، إلا أنه لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. الصفات الإلهية الواردة في الكتاب والسنة، وإن شاء الله سنقرأها في آخر السلسلة، سنقرأها في آخر السلسلة. قال المصنف رحمه الله تعالى فإن قال قائل، إذن على هذا ما دام أن تأويل وإنكار صفة من صفات الله كفر، هل تكفرون أهل التأويل وتستقينهم؟ وهذه المسألة ستأتي بعد هذه المسألة، هل تعتقدون أن الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم من يأول صفات الله جاء أنهم كفار، هل تعتقدون هذا الأمر أو ليس كذلك؟ الجواب ماذا يكون؟ خلاد أنت معي ولا مشغول بشيء؟ يعني نعم أحسن. إذن هل الجواب مثل قال فإن قال قائلا هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونه؟ الجواب ماذا يكون؟ ها؟ أنا ما قلت لك هل التفسيق التكفير لله أو ما هو لله، أنا قلت لكم هل تكفرون تعتقدون، هذا معنى تكفرون، تكفير أهل التأويل أو تفسقونهم؟ أحسن نقول فيه تفصيل، إذا نريد فقط يعني تأملون هذا الجواب الذي كان مصنف، ما هي جواب لها المصنف. قال انظروا، قال فإن قال قائل هل تكفرون أهل التوراة توثقونهم؟ قال قل الحكم التكفير والتوثيق ليس إلينا. هذا محل السؤال يا أخوان، هذا ليس محل السؤال. محل السؤال هل أنتم تعتقدون أن أهل التأويل أو نعم أهل التأويل هل تكفرون، هل تعتقدون تكفيرهم أو توثيقهم؟ يكون جواب المسألة فيه تفصيل، فيه تفصيل سيذكر تصنع التفصيل. أما يقال الحكم التكفير والتوثيق إلينا، هذا ليس محل السؤال، ولذلك انتقد عليه بعض أهل العلم في هذا. قال البراك ليس هذا محل السؤال، قال البراك ليس هذا محل السؤال، لأن السؤال عن حكم الكفر بحسب ما تعملونه، بحسب ما تعلمونه، لأن السؤال عن حكم الكفر بحسب ما تعلمونه، عن حكم الكفر بحسب ما تعلمونه، وليس السؤال عن تكفيركم له بمجرد رأيكم، وليس السؤال بحسب ما تعلمونه بحسب اعتقادكم بحسب علمكم، وليس السؤال عن تكفيركم له بمجرد رأي، عن تكفيركم لهم بمجرد رأيكم. اليوم لو يشغل المكيفات كان أحسن، صح؟ ما مش
خربانة،
ها خربانة كلها، ها حضور شغلوا
شغلوا
هذا، أي مثل هذا اليوم لا بشغلوا إحنا مش عايزين فيها، ها
غير عادل،
لا مثل اليوم الحرم مثل هذا لا بتشغلوا خارج فيها حسنا، ها نذهب الخارج، هنا حرك نذهب الخارج كان بالحر. هنا سهل سهل في مكان آخر، نه
طيب
لين نجلس هنا أحسن، ها سهل ما أحد يمر فوقنا،
ماشي يمر يجلس هنا كلك سكن من حلقة
والله تعال شكر هنا،
ها طيب هنا السلام طيب قال المصنف انت انتهينا هذا صحيح، ليس هذا محل السؤال، لان السؤال عن حكم الكفر بحسب ما تعلمونه، يعني هذا حكم التكفير، وليس السؤال عن تكفيركم لهم بمجرد رايكم، وليس السؤال عن تكفيركم لهم بمجرد رايكم. فيقال فيه تفصيل، يعني كل جواب هكذا، فيقال فيه تفصيل مثل الداخل هنا ايضا صح، ها حتى انا حر طيب قال المصنف رحمه الله تعالى قلنا الحكم والتفتير، الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى الله ورسوله، بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا عند أهل السنة والجماعة. وأما أهل البدع كالأشاعر المعتزلة فعندهم قاعدة أن من اعتقد تكفيرنا فنعتقد تكفيرهم، يعني بالمجازاة عندهم هكذا بالتبديع. وقد بين الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع في منهاج السنة فساد ذاك القول، ورد على إسحاق الإسرائيلي وغيره من تكلم مثل هذه الكلمات أن من كفرنا نكفرهم ومن لم يكفرنا لا نكفرهم، وهذا اعتقاد باطل. وقد قال الله ابن القيم رحمه الله في النونية الكفر حق الله ثم رسوله بنص يثبت لا بقول فلان، من كان رب العالمين وعبده كفراه فذاك ذو الكفران. قال المصنف رحمه الله تعالى قلنا فهو من الأحكام الشرعية التي مردها الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفر وفسقه، وهذان البابان باب الكره والتفسيق باب واحد، فلا فرق بينهم. وليس من فرق بينهما عنده حجة، باب التكفير وباب التفسيق وباب التبديع هذه الأبواب الثلاثة كلها باب واحد، كلها باب واحد. قال والأصل في المسلم الظاهر العدالة، بقاء الظاهر العدالة، بقاء إسلامي وبقاء عدالته، أنه مؤمن بالله ومسلم وأنه سني، الأصل فيه أنه سني، هذا أصل كل مسلم، حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، لأن هذا الحكم أو التكفير أو التفسيق يأتي لشخص كان في الأمر الأول على خلافه، مثلا على الإسلام ثم يكفر، أو كان في الأمر الأول على الاستقامة والسنة ثم يفسق. أما من كان مثلا قبل ذلك على البدعة وتربع مع أهل البدع، مثل هذا طبعا لا ينظر لا شروطا ولا موانعا، فإنه يحكم عليه بالبدعة، قال أنه مبتدئ لأنه لم يعلم يوم الأيام أنه كان على السنة، فهذا لابد يفرغ مثل هذه الضوابط. يعني ليس معنى ذلك أن الذي مثل مع الجمعيات من قبل، أو الذي كان مثلا مع الأحزاب ونشأ في بدء عمره مع الأحزاب، يقال لماذا تقول لك أنه حزب مبتدع مع أنه لم يقم عليه الحجة؟ يقال في مثل ذلك ما يحتاج إلى تفسيقه، لأنه كان فاسقا في أول الأمر. والتفسيق هذا الوزن أو التكفير يأتي نسبة الشيء أو الفعل إلى الشخص بعد أن كان متصفا بغير هذه الصفة، أما إن كان متصفا قبل ذلك فلا يقال فيه تكفير ولا تفسيق، وهذا لا بد ينتبه لها أكثر. وهكذا أيضا مثلا الكفار الذين مثلا لم تبلغهم الحجة وهم في بلاد بعيدة، مثلا في بلاد إفريقيا أو ما وراء النهر، ولم تبلغه حجة الإسلام، مثل أولئك لا يقال لا يكفر، يعني لا يجوز تكفيرهم. نحن نقول الأصل لأولئك كانوا على الكفر، ولا يأتي هذا الحكم، لا يدخل فيها الحكم في التكفير أو التفسير، حتى نقول لا بد أن ننظر الموانع وننظر الشروط. أما أنهم يعذب أو لا يعذب، فالصواب من أقوال العلم أنه لا يعذب من لم تبلغ الحجة، ولكن قد يقال كافر إذا نشأ على هذا الأمر ولو لم تبلغ الحجة. قال ولا يجوز أما من بلغت الحجة أو كان على الإسلام والسنة ثم بعد ذلك فعل شيء من المكفرات أو من المفسقات، لا يجوز تكفيره وتفسيقه إلا بعد نظر الشروط التي استأتي ومانعها، هذا لا بد ينتبه. هذا ماذا؟ بلا شك يمتحن في يوم القيامة. أحسنت أحسنت. هذا لا يعذب معنا لا يمتحن في يوم القيامة، يمتحن في يوم القيامة. وأما ربما بعدها يعذب، أحسنت. إذا رسل في الامتحان ربما يعذب، يعني لا يعذب بحيث أنه يستحق العذاب في، لأنه كان لم تبلغ الحجة. قال الله جل وعلا وما كنا معذين حتى نبعث رسولا. ماذا قلت؟
واحد
من
الذي كان سني ثم تحزب،
الذي كان سنيا ثم تحزب، نعم لابد.
ايش تضع كل فرد تقيم على الحجة كل فرد؟
ماذا تريد على كل فرد؟ ماذا تريد على كل فرد؟ بلا شك كل من تحزب يعني كان في أمر، ها؟
مثل الآن أصحاب عبد الرحمن، يعني على كل فرد تقيم على الحجة، على كل فرد.
فالذي يحكم عليه بالحزب لابد يقام عليه الحجة، ما 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 في من الفلسفات كل نفر كل نفر، لابد يقام على الحجة كل من تحزب. أما أنه يحزب بدون إقامة الحجة عليه هذا ما هو صحيح. قال لأن في ذلك محذورين عظيمين، أحدهما افتراء الكذب على الله في الحكم وعلى المحكوم له في الوصف الذي نبذه به لقبه به. قال الثاني الوقوع فيما نزأ كيف المحكوم عليه، أي المحكوم عليه ما نذكر. قال الثاني الوقوع فيما نبذ به أخاه، يعني يقول مثلا كافر أو مبتدع ربما يرجع إليه هذا الأمر. قال إن كان سالما منه. قال ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، وفي رواية إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. اختلف العلماء هل معنى ذلك تكفير المكفر، والصحيح من أقوالهم هو تكفيره لكن كفر الأصغر ليس كفر الأكبر، وهذا يقول الشيخ ابن باز وغيره من الأئمة أن الذي كفر مسلما فإنه يكون بهذا يقع الكفر الأصغر لا الأكبر، ومن أهل العلم من يرى أنه يقع الكفر الأكبر لأنه يفتري على شريعة الله جل وعلا بحيث يكفر من لم يكفر الله ورسوله، ومن أهل العلم من رأى أنها باعتبار المآل، وقد وجد في الشاهد أن من كفر المسلمين يكون آخره على زندقة، وهكذا من يبدع المسلمين بغير حق يكون آخره يقع على الشكل على الشيء الذي يرمي به المسلمين. قال في عن أبي ذر رضي الله عنه وسلم أنه قال ومن دعا رجلا بكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، عن عدو الله اعتقاد هذا الأمر أنه عدو الله، وإلا فقد ثبت عن بعض الصحابة أنه كان يقول في بعض الآخر عدو كذا وعدو الله كما معروف عن عباس وغيرهم، لكن هذا من باب اللفظ أنه يريد يحذر من هذا الفعل ونحو ذلك. وأما إذا قال عدو الله يريد أنه عدو لله الكافر هذا لا يجوز أن يقال به أبدا. قالوا على هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين. الأمر الأول أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق، يعني لا بد أن يكون عندك برهان من الله أن هذا الفعل أو هذا القول الذي فعل به فلان أنه كفر أو فسق، لأن القاعدة عندهم الأصل في الشيء عدم كفريته، هذا هو القاعدة عند أهل العلم في باب التكفير، الأصل في الشيء عدم كفريته أنه ليس بكفر حتى يأتي دليل واضح ليس فيه أي إشكال أن هذا كفر. وأما إذا كان في دليل فيه احتمال أنه قد يكون كفر وقد لا يكون لا يكفر به إذا كان في دليل احتمال، وذلك من قواعد أهل السنة أيضا كما قال شيخ الإسلام أن التكفير لا يكون في أمر محتمل، لا بد يكون في أمر النص فيه نص صريح أن هذا الشيء هو كفر. قال المصنف رحمه الله تعالى الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع، وهذا فيه إشارة إلى قاعدة من قواعد السنة أيضا أن الشخص قد يفعل الكفر ولا يكون كافرا، الفرق بين الفعل والفاعل، قد يفعل الكفر الذي نعتقد أنه كفر مع ذلك لا يكون كافرا. والشروط التي يشير إليها المصنف هنا هي شروط خمسة. الشرط الأول أن يكون المعين بالغا عاقلا، الشخص الذي يكفر معين الذي وقع في هذا الأمر نريد تكفير أو تفسيقه أن يكون المعين بالغا عاقلا، أن يكون المعين بالغا عاقلا. والمانع أنه إذا كان مجنونا أو صبيا معناه أنه غير مكلف، مثل ذلك لا يجوز تكفيره ولا تفسيقه. الشرط الثاني أن تبلغ الحجة التي يكفر بخلافها، الشرط الثاني أن تبلغه الحجة التي يكفر بخلافها، ويكون عالما بها، ويكون عالما بها. والمانع الجاهل، جاهل لا يجوز تكفيره. قال الثالث وأما تبديعه فقد قال شيخ الإسلام أنه يبين له فإن أصر بعد هذا فإنه جاهل مبتدع، ويمكن اجتماع بين وصف الجهالة وبين وصف الابتداع. الثالث الأخير قلت أن الجاهل يبين له فإن أصر بعد يعني فعله بعد البيان فإنه يبدع مع جهالته. الثالث أن يقع منه الكفر على اختياره، أن يقع منه الكفر على اختياره. والمانع الإكراه أحسن، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ماذا؟ أن يقع منه الكفر على اختياره، يعني يفعل هذا الشيء باختياره. فأما إذا كان مكرها فلا يجوز تكفيره ولا تفسيقه. الرابع أن يقع منه الكفر على القصد، أن يقع منه الكفر على القصد لا على سبيل الخطأ والسهم، لا على سبيل الخطأ والسهم منه الكفر عن الفعل الذي يفسق الكفر أو الفسق على القصد لا على سبيل الخطأ والسهم، لا على سبيل الخطأ والسهم. ولا بد يفرق أن هناك قصدان، قصد لأهل السنة يشترطون فيه، هناك قصد آخر شرط من شروط الجهمية. قصد الذي لأهل السنة أنه يفعل الشيء هذا الشخص والذي يقابل الخطأ. أما إذا كان مثلا ما كان يريد هذا يفعل الأمر ربما سبق يعني لسان أو نحو ذلك من ذلك ما يكفر، أو خطأ من سهو من ترك ما يكفر. إذن هذا الفعل الذي يفعله لابد أن يكون قاصدا أي غير مخطئ فيها ولا ساهل. هذا هو القصد الذي اشترط أهل السنة. وأما القصد الذي اشترط أولئك الجهمية فإن القصد معناه أنه يقصد على مآل الشيء، مثلا يفعل الكفر فقل لا يقول لابد أن يقصد أيضا أن يكون كافرا. وأما إذا فعل الكفر ولم يقصد أن يكون كافرا لا يكون كافر عندهم، هذا ما أصاب أبدا. يعني ما أحد حتى إبليس، حتى إبليس ما رضي لما كان يفعل يعني لما عاند أمر ربي ما كان يرضى أن يكون كافرا وما كان يريد أن يكون كافرا. هذا قصد هو قصد الجهمية، هو قصد ليس بصواب. الرابع أو الخامس ألا يكون متأولا، ألا يكون متأولا. ألا يكون متأولا أي تأويلا صائغا، أي تأويلا صائغا. التأويل الصائغ كما سيأتي الذي له وجه في لغة العرب سيأتي. وهذا ألا يكون متأولا هو شرط في باب التكفير. وأما في باب التبديع فالذي عليه عمل أهل العلم، وإن كانوا يقولون ناظرين أنه لا بد منه إلا في التطبيق فإنه يخالفه، فإنهم لا يشترطون هذا الشرط في باب التفسير في باب التبديع. وهذا الذي عليه عمل الإمام أحمد ومن بعدهم من الأئمة، فإنهم كانوا يبدعون بعض الناس وهم يعلمون أنهم لهم تأويلات في هذا الأمر. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن أهم الشروط أن يكون عالم المخالفة التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، إن هذا الشرط أيضا معناها الشرط الثاني تبلغ الحجة التي يكفر بخلافها. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى ومن شرق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مسيرا. وقال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصر. شاهدوا ما كان ليضل قوم بعد إذ هداهم، لا بد من إقامة الحج عليهم. قال ولهذا قال أهل العلم لا يكفر ولا يجوز تفريق بين المسائل العلمية والمسائل العملية في هذا الأمر. قال ولهذا قال أهل العلم لا يكفر جاحد الفرائض صلاة والصيام نحو ذلك إلا إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له عهد بإسلام أو يكون نشأ بباده بعيد عن الإسلام، هذا آخر. إذا كان حديث عهد لأنه أسلم قريبا أو قال شيخ الإسلام أنه نشأ ببادية بعيدة عن الإسلام لا يكفر. يعني في بعض البوادي ربما ما بلغت عليهم وجوب الصلاة ولا وجوب الصيام ولا وجوب الزكاة ويكفر، يقول من قال لكم هواي، هذا ليس بواجب، مثل ذلك لا يجوز تكفيره. أو نشأ ببادية بعيدة عن الإسلام. قال ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر والفسق بغير إرادة منه، شرنا. ولذلك صور منها أن يكره على ذلك فيفعل لداعي الإكراه لاطمئنانا به، وهذا هو الشرط الثالث يا إخوان أن يقع من الكفر على الاختياري. قال فلا يكفر حينئذ لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. معروف عندكم أن هذا نزلت في عمار بن ياسر هو من أهل الجنة. قال منها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف نحو ذلك. المانع هو أنه يفعله على القصد أحسن للخطأ والسهل، هذا ليس من باب الإكراه في شيء. قال المصنف رحمه الله تعالى دليل ما أتت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبدي حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه صحراء فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فضجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها وبخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، في هذا الحديث دلالة ظاهرة أنه تكلم بكلمة الكفر: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وهذا بلا شك كفر، إلا أنه لما وقع منه هذا الفعل على الخطأ والسهو كان يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكن أخطأ من شدة الفرح. في هذا الحديث فيه فائدة نسيته، من يذكر فيه فائدة لغوية هذا الحديث؟ لكن ربما هو من هذا اللغو. قال ماذا في لا 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 أريد فائدة نادرة، ما هي من حيث النحو، فائدة لغوية، معنى كلمة غير ما يتبادر الناس إليه. قال: الله أشد فرحا بتوبة عبده ما أذكره. قال الله أذكر، كنت هكذا حاضر لكن أذكر، ربما في بعض غير هذه الألفاظ، لأن اللفظ لو كان أمامي لا ذكرت، هذا اللفظ كان بعض الألفاظ. فأتى شجرة فضجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك قال هل ورد في بعض الألفاظ اللفظ سقط؟ ماذا؟ لا، لفظ قال سقط، هل ورد هذا الحديث لفظ سقط؟ فسقطت الناقة أو ورد صح؟ سقط على بعير، أحسنت، لكن ما هو هذا اللفظ آخر؟ قلوا نفس الحديث هذا صح؟ أي يريد نفس الحديث في رواية، لكن نفس الحديث يعني ماذا؟ قال: الله أشد فرحا بتوبة عبدي، سقط على بعير، أحسنت، يعني معنى سقط هنا ما معنى؟ لا، سقط على بعيره،
سقط عنه بعيره.
لا، هذا اللي أنا كنت أقوله، سقط هنا معنى وجد، سقط هنا معنى وجد. ومن نقول الآية، هذا اللي كنت أذكر الآية، ومن نقول يعني قول عائشة وغيرها، قول العرب أنه يقول على الخبير سقطت، معناه على الخبير وجدت، فعلا أنك سقطت فوق، على الخبير وجدت. سنت كنت أذكر هذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كنا نعتقد أن احنا سقط هنا هكذا ظاهرها، ثم وجدنا بعض الأئمة نبه هذا. قال: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر، بل يغفر له خطأه، ومن تبين له ما جاء برسول الله عليه وسلم فشاق الرسول بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، لأنه قد بين له، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا عنف فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات على سيئاته. وقال كما في المجموع: هذا مع أنني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا أن ينسب معين إلى تكفير أو تفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى، وإن يقرر أن الله غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، وما زال الناس يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشأ أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية. وقال أن هذا الكلام في مناظرته مع بعض الجهمية، هذا الكلام في كتابي الرد صاحب الذي ذكر الأخ قريبا رد على البكري رحمه الله، وقال وكان هذا خطابا في خطبائهم وعلمائهم. لأن يا أخوان ليس كما يظن بعض أن يقول فلان ذاك يدرس أو يقرأ لهم التفسير كيف يكون مع هذا جاهلا؟ قد يكون جاهلا وهو عالم، مثلا يدرس البخاري ومسلم ومع ذلك قد يكون جاهل، لأن الجهل مراد هنا أي جهل بحقيقة هذه المسألة، وليس المعنى الجهل كما يصور بعض أنه جاهل معنا لا يقرأ ولا يكتب ولا يفهم شيء، لا، قد يكون العالم الكبير جاهلا بعض المسائل فيعذر له في هذه المسائل الذي مع أنه عالم يدرس البخاري أو مسلم ويعذر له في هذه المسائل. ها هو رد على البكري، لكن هذا الكلام قال قد قلته في مناقشتي مع كبار الجهمية، قال وكان هذا خطابا لعلمائهم وخطبائهم يقول بهذا. قال وذكر أمثلة ما قال وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق عن من يقول مثلا يقول من قال بخلق القرآن فهو كافر، من أنكر رؤية الله جل وعلا فهو كافر. مع ذلك القائل بهذا كالإمام أحمد يدعو لمن يقول بهذا كالمأمون وغير ذلك ويدعو لهم، إذن قالوا كيف ما النووي رحمه الله نستشكل بهذا؟ فقال ما أدري كيف الكلام لنا، قال يريد بهذا الكفر الأصغر، ما فهموا هذه القاعدة أن هذا الشيء كفر إلا أن فاعله لما كان جاهلا بحقيقة الأمر لم يكفر، هو مسلم بهذا والشيء كفر بلا شك ولا يتغير حكم الشيء. قال فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، إلى أن قال والتكفير هو من الوعيد، فإن وإن كان القول التكذيب لما قال رسول الله عليه وسلم لكن قد يكون الرجل حديث عهد الإسلام أو نشأ بادية بعيدة ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحد حتى تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، هذا من عذار العلماء أنه سمع هذه لكن عنده هذا الحديث ضعيف، أو عارضها عنده معارض آخر يظن أن هذا ناسخ، أوجب تأويل أو إن كان مخطئا. وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال أنا إذا مت فحرقوني ثم اسحقوني هكذا بفتح الحاء مسحقوني ثم ذروني في اليم سحب، لكن نريد اللفظ ضبط هكذا بفتح الحاء ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم فوالله لئن قدر الله علي. بعضهم استشكل هذا الحديث هو على حق في موضع الإشكال أنه قال في هذا الشخص سيذكر المصنف هنا أنه ينكر قدرة الله، وإنكار قدرة الله كفر، لكن قال لما كان جاهلا بهذا الأمر لم يكفر. ولكن العجيب هل يمكن أحد أنه يكون جاهلا بأمر قدرة الله جل وعلا أن تصل إلى حد مع أنه يعلم أنه خلق السماوات والأرض، مع ذلك هل يمكن أنه يجهل عن هذا الأمر؟ من أهل العلم من يقول لا يمكن هذا، فيكون معنى قول لئن قدر الله علي على هذا القول أي لئن، ما هي الآية وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، من هذا الباب أي أن لن نضيق عليه، أحسن، فظن أن لن نقدر أن نضيق عليه، قالوا من هذا الباب من هذا ظن قد حصل من نبي لا يمكن أن يقع من الكفر، إذن فإلا إن قدر الله معناه إلا إن ضيق الله عليه. التقريرات شيخ الإسلام تخالف هذا الأمر. قال المصنف رحمه الله تعالى فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذب أحدا من العالمين ففعلوا به ذلك، ولكن هذا يحتاج إلى قرينة، هذا الذي قالوه لئن ضيق يحتاج إلى قرينة. قال فقال الله ما حملك على ما فعلت؟ فقال خشيت فغفر له. فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادتي في البعث إذا ذرى، يعني إذا كان مثل يعني يجعل كل كما هو أمر، أنه قال ثم ذروني في اليم، أنه يرمى في اليم. قال بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن إذا كان لكن كان جاهل لا يعلم ذلك وكان مؤمن يخاف الله يعاقبه فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة رضا الله سلم أولى بالمغفرة مثل هذا من هذا الرجل. الخلاص من هذا أنه لا بد من إقامة الحجة، وأنه لا يجيز تكفير أحد إلا بعد توفر الشروط وانتهاء الموانع. قال المصنف رحمه الله شيخ الإسلام، يعني هناك كتاب في المكتبة يسمى منهج شيخ الإسلام في باب التكفير، هو كتاب جميل في مجلدين. شيخ الإسلام يعتبر أحسن من قرر باب التكفير وباب التبديع أيضا، له نقولات جيدة وضوابط قد لا تجد في غير كلام الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله، وقد جمع ذلك الدكتور جمعا طيبا. قالوا بهذا ذكر هذا كله، يعني هذا النقولات، يعني في المسألة الواحدة ربما يذكر من 10 نقولات أو أكثر، ما أراد يرجع لك يجد هذا مفصلا. قالوا بهذا علم أن وبهذا علم الفرق بين القول الأول، بين القول والقائل، وبين الفعل الفاعل، وأشرنا إلى هذا. فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا، يحكم على قائله وفاعله بذلك. يعني الشخص قد يفعل كفرا لا يكون كافرا، وقد يفعل فسقا لا يكون كافرا. هل هذا يطرد في باب الشرك؟ معناه أن نقول المشرك قد يفعل الشرك ولا يكون مشركا؟ الظاهر لأنه لا يطرد فيها، وإنما لما يقولون في هذا الأمر الفعل الفرق، هذا في باب الأحكام، أي في باب التكفير والتفسيق والتبديع. وأما في باب إسناد الفعل فاعله فما زالت العرب تقول في القاتل الذي قتل أنه قاتل، الذي فعل فأتت باسم الفاعل، هو الشرك من هذا الباب. وما زال العلماء يقولون الصوفية مشركون، ليس معنى ذلك تكفيرهم. وسمعت من علام الجامع رحمه الله أنه سئل هذه المسألة، هل يجوز أن يقال في الصوفية أنهم مشركون أو مشرك بهذا اللفظ؟ قال لا يجوز أن يتوقف في هذا الأمر، قال لا يجوز أن يتوقف في هذا الأمر، يعني في هل هم مشركون أو غير ذلك. ولكن قال الذي هو موضع النقاش، هل يجوز تكفيرهم أو لا؟ قال ففرق بين قولك إنه مشرك وبين قولك إنه كافر، وهذه فائدة قد لا تجدها في كتاب، فرق بين الشرك والكفر حيث الأحكام، أن يقال كافر ويقال مشرك من حيث النظر قد لا تجدها في كتاب، وأما من حيث التطبيق تجد علماء يقولون الصوفية مشرك، مثلا يذكر فلان يقولون هذا مشرك صوفي مشرك، ولكن في الحكم هل يقول أنه كافر؟ ما يقول أنه كافر، هذا في التطبيق. وأما في النظر ما يستطيع أن يصرحنا بهذا، لكن هذا الذي قاله الجامع رحمه الله هو عمل أهل العلم، أنهم يقولون في الذي فعل الشرك أنه مشرك، ولا يقولون فيه ولو لم يقم عليه الحجة يقال أنه مشرك، ولا يقال كافر إلا إذا قيمت عليه الحجة، وهذا الذي تطمئن إليه النفوس. فرق ذكرنا أن هذا من باب الحكام، التكفير هذا من باب الحكام، فقولك أنه كافر هذا حكم عليه بالكفر. وأما قولك بالشرك مع أنه فعلها كما تقول مثلا المكفر مثل الذي يكفر، تقول هذا الذي مثل يكفر، تقول انه مكفر ولم تقل عليه الحجه، وقال فلان تكفيري انا لم يقال عليه الحجه، انا هذا هو فعل الذي يفعله كفر الناس ويقال تكفيري، كما يقال في اللي يفعل الشرك انه مشرك، انا فاكر شارب الخمر وغير ذلك.
الحكم عليه
ان هذا ليس من باب الحكم عليه، الشرك قولك انه مشرك هذا ليس من باب الحكم عليه، وانت تحتاج المساله بحث اكثر من هذا.
العاصي
المبتدع
وقال
فيها كون ماذا؟ أما المبتدع هذا باب التبديع، باب التحكيم أيضا لا يقال، لا يقال المبتدع إلا بعد إقامة الحجة عليه. نحن لما نقول بهذا معناه الذي كان من أهل السنة ثم وقع منه بعد ذلك، وأما الذي نشأ وتربى مع أولئك مثل هذا تقدم الكلام عليه. قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأصل هذا المقال، وأصل ذلك أن المقال التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق كما دلت على ذلك دلالة، قال هذا كفر، فإن الإيمان والأحكام متوقع على رسوله، وليس ذلك ما يحكم فيه الناس بظنون وأوائم، ولا يجب أن يحكم فيه كل شخص، يعني يقال الذي فعل أو قال به يقال كافر، قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانع، ذكرنا شروط الخمسة، مثل من قال أن الخمر أو الربا حلال لقرب عهدي بالإسلام، أو إيش عندكم؟ نعم نادل، لكن إيش اللفظ الذي عندكم غير النسخة هذه؟ أنت لنشوي بدون همزة
أو لنشوي
كيف نفس الذي عندي؟ كيف يطلق بهذا؟ يعني كيف ينطق بهذا؟ إذا كان نشوي يعني يكون بالضبط بتجديد الواو، لكن هل عندك شدد هذا؟ النسخة نفسها عندك أيضا هكذا خلاد مو موجود ها؟ كيف؟ نفسها.
نشأ في بادية بعيدة.
نشأ.
بادية بعيدة.
مجد رف يكون نشأت ولا نشأة؟ نشأة. أو لنشأة هل قال نشوء أن؟ لأن يكون بسكان الواو أو لنشوئه في بادية بعيدة للمشهور المزدر نشأة. قال أو لنشوئه في بادية بعيدة أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن الكريم. ذكروا أنه حصل هذا من مسعود أنه أنكر المعوذتين. ومن أهل العلم كابن حازم رحمه الله من ينكر هذا الأمر بشدة، ولكن حافظ حجر في فتح الباري يثبت هذا الأمر، قال ولا يمكن إنكاره والله أعلم. قال ولا أنه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن عسلم قد قالها، إلى أن قال فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم حجر بالرسالة، كما قال الله تعالى لأن لا يكون الناس على الله حجر بعد الرسول، وقد عفى الله لهذا من خطر الناس. هل تعرف من الصحابة من حلل بعض المحرمات بجهله؟ أحسن قدام نضعون أصحابه حللوا الخمر، قال الخمر حلال، يستدلوا بأي آية؟ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إن قالوا من كنا نحن من الذين أكلوا، سهل ما في شيء. أصحابه لم يكفروا في هذا مع أنهم وقعوا الكفر، لم يكفروا، ودعا لهم عمر وبين لهم المسألة ولم يكفروا. قال شيخ الإسلام محمد عبد الله رحمه الله في كفر تارك التوحيد، قال لو رجعوا بعد تبين عمر لكفروا، يعني بعد إقامة الحجة عليهم. وهذا اللفظ أحسن تركها. محمد عبد الله رحمه الله في كفر تارك التوحيد قالوا بهذا علم أن المقالة والفعلة قد تكون كفرا أو فسقا. هذه يكون عند يعني هذه في التوحيد، أنا أقرأ هذه المباحث لأن أرى ما لها دخل في هذا الكتاب اللي نقرأه. قد مرت معكم في كتب التوحيد صح؟ هذه سهلة في شروط التكبير وشروط التفسير، هذه تأتي في نواقض الإسلام وفي كتب التوحيد. أما هنا المصنف ذكر فقط استدراك لما قال هل تكفرون أهل التأويل من يؤول في هذا فقط، جواب السؤال أن لا نكفر إلا من أقيمت على الحجة، أما من كان من أهل التأويل العلماء لا يجوز تكفيرهم. إذن هذه المسائل واضحة، ذاك نحن نقرأها قراءة هكذا، قراءة واضحة عند المبتدئين عند أهل السنة. قال بهذا علم أن المقالة والفعل قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسير أو وجود مانع شرعي يمنع منه، والموانع هي ضد الشروط كما شرط. مثلا العلم هذا شرط، والمنع من مانع الجهل. قال لكن من انتسب إلى غير الإسلام أعطي أحكام الكفار في الدين، هذا اللي أشرنا إليه، من نشأ على شيء مثلا نشأ مع الكفار، لا نقول هذا ما يقول على الحجة ما يكون كفر، هذا ما يصلح، نقول هذا قد نشأ على هذا الأمر، إذن هذا على حكمه، نقول أشرنا هذا في أول الدرس. قال من تبين له الحق فأصر على مخالفتي تبعا لاعتقادي، هذا قاعدة جميلة يا أخوان، من تبين له الحق فأصر على مخالفتي تبعا لاعتقادي كان يعتقد، يقول علمائي كان هكذا، أو متبوع كان يعظم، أو دينا كان يؤثره فإنه أو دنيا كان يؤثره فإنه يستحق على ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسق، لأنه في هذه الحالة معاند. قال فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم، فيجعلهما إماما له يستضيء بنورهما، هذه النصيحة يقيم المصنف الكتاب، ويسير على منهاجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرغ بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده وعمل على مذهب معين، فإذا رأى نصوص التوسن على خلاف حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة متكلفة، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين، وما سواهما إماما لا تابعا. وهذا عندهم قاعدة يقولون اعتقد ثم استدل، اعتقد الأمر ثم بحث، هذا الاعتقاد الدليل، هذه قاعدة باطلة أنكر الشيخ نعتين في كثير من كتبه، اعتقد ثم استدل، الصواب أنك أولا تستدل ثم تعتقد، يكون عندك دليل ثم تعتقد بعد ذلك، أما أنك تعتقد قبل استدلال هذا لا يجوز. ماذا قلت؟ طيب قال ظننت أنك تشير. قال وهذه الطريق من طرق أصحاب الهوى لا أتباع الهدى، وقد ذم الله هذه الطرق، ذم الله إيش عندكم؟ هذا الطريق صح؟ عندنا هذه الطريق. كل هذه يكون هذه الطرق عندكم. ايش النسخة التي عندك؟ اي الطريق يكون هذا لان قال في قولي ويتولى حق لهواءه لفسد السماوات والارض من فيهن بل اتيناهم بالحق بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. والناظر ها عندك ملف ظننت هذا الطريق وهذه الطرق. قال والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب ويرى شدة افتقاره إلى ربه صحيح في باب الاعتقاد فهو حري أن يستجيب الله تعالى سؤله. يقول الله تعالى وإذا سأله سؤاله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه ويجعلنا هداة المهتدين وصلحاء مصلحين وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهذه الأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد فقد كنا تكلمنا في بعض مجالسنا على معنى ماذا؟ قال فقد كنا تكلمنا في بعض مجالسنا على معنى معية الله تعالى لخلقه ففهم بعض الناس من ذلك ما ليس مقصودنا. إيش قلت لا خمس إلى عشر متأخرنا ها نقرأ يا أخوان سريع نقرأ هو ما في شيء إلا فقط نتراجع عن ذلك نقرأ. قال ولا معتقد لنا فكثر سؤال الناس سألهم ماذا يقال في معية الله لخلقه وإننا لئلا يعتقد مخطئ أو خاطئ. ما الفرق مخطئ وخاطئ؟ أحسن نخطئ الذي يتعمد خاطئ والذي لا يتعمد مزاهل أحسن. وذكر الشيخ في أول نظم الورقات الشيخ نعتين في الفرق بين المخطئ والخاطئ. المخطئ يقال الذي يتعمد على الخطأ خاطئ الذي لا يتعمد. قالوا لئلا يتقول علينا متقول ما لم نقوله أو يتوهم واهم فيما نقوله ما لم نقصده. ولبيان معنى هذه الصفة العظيمة التي وصف الله بها نفسه في عدة آيات من القرآن الكريم وصفه بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم نقرر ما يأتي. أولا معية الله لخلقه ثابت الكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. وقال تعالى موسى وهارون أرسلهما إلى فرعون لا تخافا إنني معكم أسمع وأرى. وقال عن رسول محمد صلى الله عليه وسلم إلا تنصروه فقد نصره الله. إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. حسن الشيخ الإسلام في العقيدة الوسطية وضعفه بعض أهل العلم ضعيف. قال وسمع قريبا ما قاله الله تعالى عن نبيه من إثبات المعية له وقد أجمع السلف عن إثبات معية الله لخلقه. وقد أجمع السلف إيش عندهم؟ قال أجمع السلف على صح؟ هاي عندنا عن حن على من الأصل فعل أجمع تعدى على. طيب ثانيا هذه المعية حق على حقيقتها لكنها معية تليق بالله ولا تشبه معية أي مخلوق لمخلوق لقوله تعالى عن نفسه ليس كمثل شيء والسميع البصير هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد وكسائر صفاته ثابتة له حقه على وجه يليق به ولا تشبه صفات المخلوقين. قال ابن عبد البر تقدم هذا الكلام كله أهل السنة مجمعون على صفات الواردة في الكتاب وفي القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون في صفة محدودة. محدودة ولا محصورة؟ محصورة. أحسن. قال وقال شيخ الإسلام في الفتوى ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يعني ما جاء في الكتاب والسنة يناقض بعضه بعضا البتة. مثلا يقول القائل ما جاء في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه قد تقدم هذا يا أخوان تقدم. قال وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجود مماسة ومحادات عن يمين أو شمال. فإذا قيت معنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى فإنه يقال ما زلنا نسير القمر معنا أو النجم معنا ويقال هذا المتاع معي للمجامعة لك وإن كان فوق راسك فالله مع خلقه حقيقة وفوق عرشه حقيقة. ثالثا هذه المعية تقتضي لهذا بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا تدبيرا وغير ذلك معان ربوبيته إن كانت المعية عامة لم تخص بشخص أو وصف كقول تعالى معكم أينما كنتم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك إلا ومعهم أينما كانوا. فإن خصت بشخص أو وصف اقتضت مع ذلك النصر والتأييد والتوفيق والتجديد. مثال المقصود بشخص قوله تعالى لموسى وهارون عليه السلام إنني معكم أسمع وأرى. ومثال مقصود بوصف قوله واصبروا إن الله مع الصابرين. وأمثاله في القرآن الكريم كثيرة. وقال شيخ الإسلام في الفتح الحموية ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. فلما قال يا لمعل يعلم ما يوجد في الأرض وما يخرج منها ومعكم أينما كنتم دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاء أنه مطلع عليكم شهيدا عليكم مهيمنا عالما بكم. وهذا معنى قول سيدنا معهم بعلمه وهذا ظاهر الخطاب حقيقتي. قال ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه في الغار لا تعذن إن الله معنا كان هذا أيضا حقا على ظاهري. ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. وكذلك قول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال وكذلك قول لموسى هارون إنني معكم أسمع وأرى هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذا المواطن نصر التأييد. إلى أن قال ففرق بين هذه المعية مقتضاها وربما صار مقتضاها معناها فاختلط المواضع. هذه الفقرة اجعلوها بين قوسين هذا ففقر بين هذا ففرق بين هذه المعية لأنها فقرة مشكلة وإلى الآن ما اتضحت لنا. قال وقال محل المصر وقد قال بعض أهل كالشنقيطي رأيت يقول ما اتضحت لهذه الفقرة. وهكذا ابن باز رحمه الله قال ما اتضحت لهذه الفقرة. وهكذا الجامي قال ما اتضحت لهذه الفقرة. أن اتضح لي قبل سنتين وعلقت ولكن ما أدري وين ذهب الذي علقت ولا بعد الكلام اللي وقفت عليه بعض وقفت بعض الكلام من شيخ الإسلام نفسه وعلقت عليه على الحموية ثم ما وجدت بعدها النسخة التي كان علقت عليها ضاعت. سيسر ربك إن شاء الله سننظر مرة ثانية. وللآن عبارة ما هي واضح عبارة مشكلة. لما صار مقتضاها الشيخ الجامع أيضا كذلك قال ذهبت إلى قال الشنقيط وكان في الحرب قال سألت قال ما هي واضح. قال ذهبت إلى الشيخ ابن باز سألت قال ما هي واضح أيضا قال ما اتضحت لي إلى الآن. ها لا هذه في الحموية ما هي فيك هذه العبارة للشيخ في الحموية وهي بلا شك عبارة فيها شيء من الإشكال لكن إن شاء الله ستأتي إن شاء الله في الحموية وسننظر. لكن الآن أجعلها بين قوسين تكون هي عبارة مشكلة عند العلماء. قالوا محاول نوصل في كتاب استعجال الصواعق مع الجامع بن عطلة قال وغاية ما تدل عليه مع المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور وذا الاقتران في كل موضوع بحسب يلزم اللوازم بحسب متعلقة. فإذا قيل الله مع والذي فهم تأمل وفهم إن شاء الله فليفيدنا. الذي تأمل وفهم وراء أن مقصوده معنا إن شاء الله فليفيدنا. قال لزمه بلوازم بحسب متعلق. فإذا قيل الله مع خلقه بطريق العموم كان من لوازم ذلك علم وبيمة البيرة لهم قدرته عليهم. وإذا كان ذلك خاصا كقول إن الله على تقل المحسنون والذين حققوا الحموية في ذاك الوقت اللي نظرناه يعني ما تعرض لهذا أبدا حتى التعلق ولا رقم ولا حتى رقم معطوه هذه العبارة. هذا من عجائب جدا يعني كيف الذي يحقق وما يفهم هذا الذي يحقق قل فهم لبين. قال كان من لوازم ذلك معية لهم بالنصر والتأييد المعونة. فمعية الله تعالى مع عبده نوعان عامة وخاصة وقد اشتمل القرآن الكريم على النوعين وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي بل حقيقة ما تقدم من صحبة اللائقة. قالوا وذكر رجل في شرح حديث التاسع من 40 نووية أن المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة وأن العامة تقتضي علم واطلاع ومراقبة الأعمال. وقال ابن كثير في تفسير آية المعية في سورة المجادلة ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه المعية معية علمه. قال ولا شك في إرادة ذلك ولكن سمعه أيضا مع علمه به وبصره نافذ فيه فهو سبحانه مطلع على خلقه لا يغنى وتقدم معنا. لماذا السلف قالوا المعية بعلمه لماذا يا خان؟ ها؟ أحسنت لأن قائد دائما يأتي مع اقتران العلم. قال في الوسطية وليس معنى قوله معكم أنه مقترض بالخلق فإن هذا لا توجبه اللغة بل القمر آية من آيات الله في أصغر مخلوقاته وموضوع في السماء هو مع المسافر وغير المسافر أينما كان ولم يذهب إلى هذا المعنى الباطل الحلولية من القدماء الجهمية وغيرهم الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان. تعالى الله عن قول علوا كبير وكبرت كلمة تخرج من أفواههم يقول لا كذبة. وقد أنكر قولهم هذا من أدركه من السلف والأئمة لما يلزم عليه من اللوازم الباطلة المتضمنة لوصفه تعالى بالنقائص إنكار علو على خلقه وكيف يمكن أن يقول قال الله تعالى بذاته في كل مكان وهو إنه مختلط بالخلق وسبحانه قد وسع كرسيه السماوات والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. خامسا هذه المعية لا تناقض ما ثبت لله كل أخوان الفقرات هذه تقدمت معنا من علوي على خلق استواء على عرشه. فإن الله تعالى قد ثبت له العلو المطلع علو الذات علو الصفة وهو العلي العظيم سبح اسم ربك الأعلى ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض والله المثل الأعلى والعزيز الحكيم. وقد تضافرت الأدلة من كتاب السنة والإجماع والعقل والفطرة على علو الله تعالى. أما أدلة الكتاب والسنة فلا تكاد تحصى، مثل قوله تعالى: بحكم الله العلي الكبير هو القاهر فوق عبادي، أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا تعرج الملائكة والروح إليه قل نزله الروح القدس من ربك، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. ومثل قول صلى الله عليه وسلم: لا تمنوا أن أمنوا من في السماء، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، ولا يصعد إلا إلى الله إلا الطيب. ومثل إشارة إلى سماء من عرف الله مشهد، يعني على الصحابة حين أقر أنه بلغ عند الأشاعر الذي يشير إلى السماء صبعه إلى السماء ويريد أن الله فوق السماء يعذب أو يجزن. هذه أفسد دولة المماليك، وكانوا يفعلون بكل من فعل هذا الفعل. قال: مثل إقراره لجاريه إن سألها أين الله، قال: في السماء، قال: اعتقها فإنها مؤمنة، إذا غرتكم الآيات الكثيرة. وأما الإجماع فقد نقل إجماع السلف على علو الله تعالى غير واحد من أهل العلم. وأما دلالة العقل على علو كلها تقدمت، الإجماع ودلالة العقل الفطرة كلها تقدمت، لأن هذا مقال مستقل عن الكتاب ليس من الكتاب ذات. قال: فلأن العلو صفة الكمال والسفول صفة نقص، والله تعالى موصوف بالكمال ومنزع عن النقص. وأما دلالة الفطرة على علو الله تعالى فإن ما من داع يدعو ربه إلا وجد من قلبه ضرورة بالاتجاه العلو من غير دراسة كتاب ولا تعليم معلم. وهذا العلو ثابت لله تعالى، يعني انظر حتى الصغار لو قلت لوين ربكم ما يشير لفوق ولم يعلم أحد. أن الله قال: وذلك من وجوه أن الله تعالى جمع بينهما الناس في كتاب مبين المنزع عن التناقض، ولو كان متناقضين لم يجمع القرآن الكريم بينهما. وكل شيء في كتاب الله تظن فيه تعارض ما يبدو لك، فأعيد النظر فيه مرة بعد أخرى حتى يتبين لك. تقدم معنا أخوان هذا لا تقدم، تقدم هذا كله الفاضي. أن اجتماع المعية قال الله تعالى: فلا يتدبرون القرآن ولو كان عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. الثاني أن اجتماع المعية والعلوم ممكن في عقل مخلوق، فإنه يقال: ما زلنا نسير القبر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا. ومن المعلوم أن السائرين في الأرض والقمر في السماء، فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق فما بالك بالخالق المحيط بكل شيء. قال شيخ الهراس: بل القمر آية من آيات الله، من أظهر مخلوقاته، ومن المسافر غير المسافر أينما كان. قال: وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي موضوع السماء هو مع المسافر غير ما كان. قال: فإذا جاز هذا القمر ومن أظهر مخلوقات الله، أفلا يجوز بالنسل اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علم القدرة، والذي هو شهيد مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم، بل العالم كله سماواته وأرضه من العرش إلى الفرس بين يديه، الأرض الفرس إلى الأرض. قال: كأنه بندقة في يد أحدنا، يعني لم هذا فقط من باب العلماء يريدون يستعمل الوقت، قد يريدون من باب أنها كشيء، يعني شيء سهل هين عند الله جل وعلا، لا تساوي شيء عند الله جل وعلا. وليس معنى ذلك أنه ورد في حديث، لم يرد في هذا لا أثر ولا حديث، أنه يريد من باب يعني عظم أن هذه الأشياء هين عند الله جل وعلا. قال: أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقه بعكون يعاني عليهم بين من فوق عرشه. الوجه الثالث أن اجتماع العلو والمعية لو فرض أنه ممتنع في حق المخلوق لم يجب أن يكون ممتنعا في حق الخالق، فإن الله تعالى لم يماثل شيئا من خلقه، ليس كمثل شيء هو السميع البصير. قال: ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثل شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. وخلاصة القول في هذا الموضوع ما يلي: أن معية الله تعالى لخلقه ثابت كتاب السنة إجماع السلف، أنها حق على حقيقتها على ما يليق بالله من غيره أن تشبه معية المخلوق المخلوق، أنا تقتضي حاضة الله تعالى بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا تدبيرا وغير ذلك مع ربوبيته، وإن كانت المعية عامة وتقتضي مع ذلك نصرة وتأييدا وتوفيقا تزيدا إن كانت خاصة، أن تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق وحالا في أمكنته ولا تدل على بوجه من الوجوه. إذا تدبرنا ما سبق أنا لا تقتضي سقطها اللي صراحة يكون أن لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنته ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه. أي إذا تدبرنا ما سبق علمنا أنه لا منافاة بين كون الله مع خلقه حقيقة وكونه في السماء على عرشه حقيقة، سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، حره الفقير ولله محمد وصالح العثيمين إلهنا، فما كان من صاف من الله، من كان من خطأ فمني من الشيطان، والله ورسوله بريئان منه، الحمد لله رب العالمين. قد عزمت إن شاء الله السبت سنقرأ، سنبدأ القواعد الحسان، وقد خرج اليوم تواصل معي الشيخ قال قد خرج إن شاء الله سنرسل إلى عنده، سيرسل إلى هنا إن شاء الله يعني الكتاب، أي كتاب ما هو موجود لك سيأتي إن شاء الله اليوم وغدا، أي الذي أخذ الحمد لله، الذي اليوم يأتي إن شاء الله سيأتي الآن، الذي أخذ قد أخذ، الذي لم يأخذ سيأتي إن شاء الله الكتاب قريب.
هذا محذوف عندنا.